أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في بعض النكات والإشارات التي لا بد من الوقوف عندها في نهاية هذا الفصل، وهو الفصل السادس عشر من هذا من هذه الأبحاث. بالأمس أشرنا إلى بعض تلك الإشارات من النقاط التي ينبغي الالتفات إليها، لأنه إذا قبلنا أن الشيء الموجود في حال الوجود يستحيل أن يعرضه العدم، هنا يوجد عندنا محذوران، لا محذور واحد. فيما يتعلق بالوهم والتنبيه أشرنا إلى محذور، وهو أنه يلزم أن يكون واجبا بالذات. إذا امتنع عروض العدم يلزم أن يكون واجبا بالذات، وأجبنا عن ذلك. ولكن هناك محذور آخر، وهو أنه إذا كان يمتنع على الشيء الموجود العدم فإنه يمكن أن يكون أزليا وأبديا، لأن الشيء إذا امتنع عليه العدم سوف يكون أبديا لا يعدم، وسوف يكون أزليا أيضا. من هنا لا بد من التمييز بين هذين المحذورين: محذور لزوم الوجوب بالذات الذي عرضنا له فيما سبق، ومحذور لزوم الأبدية الذي هو محذور آخر. طبعا بين المحذورين يوجد تلازم، ولكن من طرف واحد لا من طرفين. يعني إذا ثبت أن الشيء واجب بالذات فهو أزلي وأبدي، هذا واضح من هذه الجهة يثبت التلازم، لأن كل واجب بالذات لا يمكن أن يكون مسبوقا بعدم أو ملحوقا بعدم، ولكنه لا يثبت التلازم من الطرف الآخر. يعني كل موجود إذا ثبتت أبديته وأزليته فهو ماذا؟ فهو واجب بالذات، لا يمكن أن يكون واجبا بالغير ولا محذورا في ذلك. القائلين بقدم الفيض يلتزمون بأنه بالغير لا بالذات، أما القائلون بالأبدية وهم جميع المسلمين بلا خلاف في ذلك أن الجنة أبدية ولا يلزم من أبديتها الوجوب ماذا؟ الوجوب بالذات. إذن لا بد من التمييز بين هذين المحذورين: محذور الوجوب بالذات الذي وقع الحديث عنه، ومحذور الأبدية والدوام الذي هو محذور آخر. ولا يوجد تلازم بين هذين المحذورين إلا من طرف واحد لا من طرفين. يعني كل واجب بالذات هو أبدي ودائم الوجود، ولكن ليس بالضرورة كل ما هو دائم الوجود لا بد أن يكون واجبا بالذات لدوام الفيض ابتداء أو لا أقل ماذا؟ انتهاء، ولا يلزم الوجوب بالذات. هذان محذوران لا محذور واحد. والذي أشار إليه صدر المتألهين هو محذور الوجوب بالذات لا محذور الدوام والأبدية. هذه نقطة. نقطة أخرى أشار إليها الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه في شرحه أو في تعليقاته على أصول الفلسفة. هنا الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه، الشيخ المطهري، عندما يأتي إلى هذا المحذور الذي أشير إليه وهو لزوم الوجوب بالذات، عندما مجموعة من الكلمات نشير إليها في هذا المجال لنرى بأنها تامة أو غير تامة. أنا أنقل هذه المحذورات من كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي اللي هو ترجمة العمار أبو الرغيف الجزء الثاني الصفحة مولانا صفحة 126 مولانا. من صفحة 126 عرض لهذه المسألة بودي أن الإخوة يرجعون إليها بعد أن يذكر هذا الإشكال الذي هو أنه لو امتنع العدم على وجود الشيء فيلزم الوجوب بالذات. يقول إن هذا الاستفهام معضلة وإشكالية مهمة، التفتوا جيدا، رغم أنه لم يطرح في كتب الفلسفة بشكل مباشر. هذه نقطة، أنه يدعي أن هذا المطلب لم يطرح بشكل مباشر في كلمات الفلاسفة. هذه صفحة 133. لكن البحث في الدراسات الفلسفية حينما يصل إلى هذه الإشكالية يضطرب الفلاسفة اضطرابا شديدا، وهذا معناه أولا لم يطرحوا، وثانيا عندما طرحوه أيضا ماذا؟ لم يستطيعوا أن يجيبوا عنه بشكل ماذا؟ دقيق ومحكم. ثم يرتب على هذه الإشكالية أمرين، التفتوا إلى الأمرين. الأمر الأول الذي يرتبه على هذه الإشكالية يقول، وهذا هو الذي دعا العرفاء إلى الإيمان بالوحدة الشخصية للوجود، لأنه بعد أن ثبت، التفتوا جيدا، بعد أن ثبت أن الوجود يستحيل أن يعرض عليه العدم فهو واجب بالذات، يعني الوجود واجبون، لا أن واجب الوجود واجبون، لا، الوجود واجبون، وثبت أيضا أن الواجب واحد لو متعدد، ها، واحد، إذا تثبت الوحدة الشخصية للوجود. ما هي الوحدة الشخصية للوجود؟ في الفلسفة والكلام نقول أن واجب الوجود ماذا؟ واحد لا شريك له. في العرفان يتجاوزون هذه المرحلة إلى إثبات من ماذا؟ أن الوجود واحد ماذا؟ لا شريك له، يعني ليس له مصداق بالذات إلا مصداق واحد لا أكثر من ذلك. يقول واحد من أدلتهم ما هو هذا الدليل؟ وهو بعد أن ثبت أن الوجود يستحيل عليه العدم، يعرضه العدم، ممتنع بالذات، وكل ما امتنع عليه العدم بالذات فهو ماذا؟ فهو واجب. وثبت في محله أن الواجب متعدد لو واحد، إذن الوجود واجب ولا شريك ماذا؟ ولا شريك له. لذا هذه عبارته، وهذه الإشكالية هي التي اعتمدها العرفاء لإلزام الفلاسفة من منطلق البرهان العقلي بما يدعونه في باب وحدة الوجود ونفي أي لون من الكثرة، حيث أن الوجود يساوي الوجوب بالذات والوجوب بالذات يساوي الوحدة، إذن فالوجود يساوي ماذا؟ يساوي الوحدة. هذا هو الإشكال الأول أو النتيجة الأولى التي أخذت من هذه الإشكالية. النتيجة الأخرى التي يذكرها في المقام يقول، وهي السبب التي دعت شيخ الإشراق الزهروردي إلى إنكار أصالة ماذا؟ إلى إنكار أصالة الوجود، لأنه وجد إذا أراد أن يؤمن بأصالة الوجود لا بد أن يلتزم ماذا؟ بأنه يستحيل عليه العدم، لذا آمن ماذا؟ آمن بأصالة الماهية حتى يتخلص من هذا الإشكال. هذا مجمل كلام الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في المقام، ترجمة العربية أيضا تامة لأنه راجعت النص الفارسي بهذا البيان. في الواقع هذا الكلام فيه مواقع للتأمل وللنقد. الموقع الأول هو أن ما ذكره قدس سره من أن الفلاسفة لم يطرحوا هذه القضية بشكل مباشر، فأتصور أن جوابه واضح. خير دليل على أن الفلاسفة عرضوا هذه المسألة بشكل مباشر هو هذا الوهم والتنبيه الذي أشرنا إليه، وهو أنه عرض صدر المتألهين بشكل مباشر لهذه المسألة، وهو أن عروض العدم ممتنع، فإذا امتنع يكون ماذا؟ واجبا بالذات. وذكر الجواب الذي يرتضيه، ثم جواب البعض الذي اتصفه وصفه بالسخافة، ثم جواب المحقق الدامات، ثم وهذا خير شاهد على أن المسألة كانت معنونة في كتب الفلاسفة والمتكلمين، وإلا هذه الأجوبة لم تأتي جزافا في هذه المسألة، وإنما جاءت لأنه المسألة كانت مطروحة في كلمات هؤلاء، يعني كلمات الداماد وغير الداماد وغيره. هذا مضافا إلى أن الإخوة يتذكرون بأن نفس هذه الإشكالية طرحت في أول أبحاث أصالة الوجود عندما أجبنا عن كلمات شيخ الإشراق السهروردي، قال لو كان الوجود موجودا بذاته للزم أن يكون كل وجود ماذا؟ واجبا بذاته، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وهناك أيضا في صفحة 40 من هذا الجزء، مفصلا في صفحة 40 من الجزء الأول من الأسفار، عرض صدر المتألهين للإشكالية بشكل مباشر وأجاب عنها أيضا هناك. إذن دعوى أن الفلاسفة لم يطرحوا هذه القضية بشكل مباشر، هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. أما دعواه بأنه تضطرب أقدامهم عند هذه المشكلة فأيضا ليس الأمر كذلك. وجدتم أن صدر المتألهين بكل وضوح وقوة ميز بين الضرورة الذاتية المنطقية وبين الضرورة ماذا؟ الأزلية. وقال أن الضرورة التي تثبت هنا هي أي ضرورة؟ هي الضرورة الذاتية بمقتضى هذا البيان، وليست هي الضرورة الأزلية. لذا هو قدس الله نفسه في صفحة 134 يقول: والجواب عن هذه الإشكالية أن الضرورة الذاتية التي ننسبها إلى موجودية الوجود هي عين الضرورة التي ننسبها إلى إنسانية أو حيوانية الإنسان. يعني الضرورة ماذا؟ ما دامت ذاك. وهذا هو الجواب الذي ذكره صدر المتألهين. هذه النقطة أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إليه. مرارا ذكرنا بأن الإنسان قد يأخذ المطلب ويبقى في ذهنه ولكن ينسى ماذا؟ المصدر. لينسى أن هذا الكلام لمن؟ فيتصور أنه هو صاحب هذا الكلام فينسبه إما إلى نفسه أو يسلبه عن الآخرين. ومن الموارد هذا المورد، هو يرى بأنه هذا الجواب الذي لا بد أن نجيب. وقد تقدم مرارا صدر المتألهين في هذا الفصل أكد على ماذا؟ أكد على هذا الجواب في هذه المسألة. هذا هما كان المطلب الثاني. المطلب الثالث هو أنه قال أن العرفاء استندوا إلى ذلك، والواقع كذلك، استندوا إلى ذلك، استندوا إلى هذا المطلب. وإن شاء الله تعالى في أول أبحاث تمهيد القواعد سيتضح أن العرفاء الذين استندوا إلى مثل هذا الدليل لإثبات الوحدة الشخصية للوجود، هل أن هذا الاستدلال تام أو فيه ماذا؟ أو فيه مغالطة. وسيتضح إن شاء الله أن كل الأدلة التي ذكرت في أول التمهيد لإثبات الوحدة الشخصية أدلة يمكن المناقشة فيها لوجود المغالطة فيها. هذه من النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هو أنه ما ذكره هنا من أن شيخ الإشراق هذا الإشكال أدى به إلى القول بأصالة الماهية أيضا كلام غير تام، لأن شيخ الإشراق
الإشكال الأساسي الذي أدى به إلى القول بأطالة الماهية مو هذه الإشكالية، وإنما إشكالية كل ما لزم من وجوده خارجا تكرر نوعه لا إله نهاية فهو ماذا؟ فهو اعتباري. وطبق ذلك على ماذا؟ على الوجود. قال لو كان الوجود موجودا، وفهم من موجود يعني شيء ثبت له الوجود، لو كان الوجود موجودا للزم أن يكون شيئا له الوجود. وننقل الكلام إلى ذلك الوجود أيضا موجود شيء له الوجود، فيلزم تكرر نوعه لا إلى نهاية، فأنكر أصالة الوجود لا باعتبار أنه يلزم وجوب الوجود، بل باعتبار ماذا؟ بل باعتبار أنه يلزم تكرره لا إلى نهاية، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن دعوى أن الشيخ شيخ الإشراق إنما ذهب إلى أصالة الماهية لهذا الإشكال هذا خلاف ما قرأناه عنه فيما سبق. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا، لو فرضنا وسلمنا مع كلام الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه أن الأمر كذلك، يعني هذا هو الإشكال الذي دعا شيخ الإشراق إلى الإيمان ماذا؟ إلى الإيمان بأصالة الماهية. ويأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما قال بأصالة الماهية ارتفع المحذور أو لم يرتفع المحذور؟ الجواب كلا، المحذور باق على حاله. لماذا؟ لأنه في النتيجة الماهية التي لها آثار وليست هي من حيث هي، وإنما الماهية التي لها تحقق في متن الأعيان. طب الآن يأتي هذا السؤال، الماهية المتحققة مو الموجودة، الماهية المتحققة الثابتة مع ثبوتها يمكن أن يعرضها ألا ثبوت أو لا يمكن؟ وأيضا الكلام كما أنه لا يجتمع العدم مع الوجود، لا يجتمع اللا ثبوت مع ماذا؟ مع الثبوت. إذن هذا الطريق، حتى لو فرضنا أن شيخ الإشراق إنما ذكر ذلك ليتخلص عن محذور الوجوب بالذات، فإنه أيضا يبتلي به على أصالة ماذا؟ على أصالة الماهية، فلا مخلص عن هذا الإشكال. هذا مطلب. المطلب الآخر اللي ينبغي أن نقف عنده، وهي الحاشية التي ذكرت للسيد الطباطبائي في المقام. هنا توجد حاشية قيمة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 229، يقول: وهذه نظرية شريفة تتبع نظريات أخرى. يا نظرية، هذه النظرية التي ذكرت ماذا؟ في الذيل. ومن النظريات التي تستتبعها هذه النظرية، خلوا ذهنكم أن العلامة رحمة الله تعالى عليه ماذا يريد أن يستفيد من هذه النظرية. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذه النظرية التي ذكرت في المقام تستلزم نظرية أخرى. ما هي تلك النظرية التي تستلزمه؟ يقول: نحن عندما نضع يدنا على أي موجود، خلوا ذهنكم تحليل لطيف دقيق صحيح، لو مو صحيح موقوع إلى الجزء الثاني إن شاء الله من الأسفار، وإشارة نشير إليه ولكنه تفصيله سيأتي هناك. نحن عندما نضع يدنا على أي موجود مادي، يقول لابد أن يوجد هناك نحو من الثبات لهذا الموجود المادي بمقتضى القاعدة في عالم المادة، خصوصا على مباني الحركة الجوهرية. يوجد شيء ثابت في عالم المادة أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن يقول بمقتضى هذه القاعدة التي أشار إليها صدر المتألهين، في كل موجود مادي لابد أن يكون هناك وجه من الثبات. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو البرهان لإثبات هذا المدعى؟ هذا البرهان يقوم على قياسين، قياس من الشكل الأول وقياس من الشكل الثاني. أما القياس من الشكل الأول فصغراه هذه، وهو أن كل موجود مادي فهو متغير ومتحول، خصوصا على مباني ماذا؟ الحركة الجوهرية، فإنه لا يوجد شيء فيه إلا وهو ماذا؟ إلا وهو في سيلان وحركة وتغير وتبدل. هذه صغرى القياس. كبرى القياس، وكل متغير يتخلله الانعدام والعدم. لماذا؟ لأنه يوجد على حال ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى حال آخر، فيكون واجدا لحال فاقدا لحال آخر، وهذا معناه أنه يتخلله الانعدام، يتخلله العدم، لأنه انتقال من حال إلى حال. خصوصا أيضا إذا بنينا على الحركة الجوهرية أن هذا العدم يكون داخلا أين؟ في هوية الشيء، في وجود الشيء. إذن النتيجة، فكل موجود مادي يعرضه العدم في جوهر ذاته وهويته. هذه بالإشارة إلى على أساس المقدمة الأولى والثانية نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن كل موجود مادي يعرضه العدم في ماذا؟ في جوهره وذاته وهويته. هذه اجعلوها مقدمة القياس. انتهينا من القياس الأول، تعالوا للقياس الثاني اللي هو من الشكل الثاني. يقول إذن كل موجود مادي يعرضه العدم، هذه وين؟ هذا قياس، هذا المقدمة في القياس الثاني. والمقدمة الثانية، وكل موجود ذكرنا بمقتضى هذا الذيل يستحيل أن يعرضه ماذا؟ يعرضه العدم. المقدمة الأولى تقول كل موجود مادي يعرضه العدم في هويته. هذه القاعدة هنا في الذيل ماذا تقول؟ كل موجود يستحيل أن يعرضه ماذا؟ العدم. وبالنتيجة ما هي؟ احنا عندنا بعد موجود مادي يعرضه العدم أو لا يوجد عندنا؟ ها؟ لا يوجد عندنا، يستحيل بعد أن يوجد عندنا موجود، لأنه المقدمة الثانية في القياس الثاني ماذا تقول؟ تقول كل موجود يستحيل أن يعرضه العدم. طب جيد، إذن هذا الموجود المادي بعد يعرضه العدم أو لا يعرضه العدم؟ مع أنه نتيجة القياس الأول تقول ماذا؟ أن العدم في هويته وذاته. فأنت بين اثنين لا ثالث لهما، التفت لي، إما أن تنكر وجود المادة، تقول المادة ماذا؟ غير موجودة حتى لا تكون مشمولة، يعني سالبة من انتفاء الموضوع، وهذا خلاف ماذا؟ وهذا خلاف الوجدان، لأنه الوجدان يقول بوجود الواقع المادي. وإما أن تنكر حركة هذا الوجود المادي، وهذا خلاف البرهان العقلي من أن هذا الوجود المادي ثابت لو متغير، ها؟ وحيث أننا لا نستطيع أن ننكر لا الأول ولا الثاني، إذن يلتزم بالثالث. إذن لكل موجود مادي وجها ثابتا لا يتغير. ما أدري واضح الاستدلال هذا؟ هو العبارة في الحاشية مطوية متداخلة، ولكنه هذه هي النتيجة التي ينتهي إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. خلي أقرأ لك العبارة، شو جد دقيقة. قال منها أن ثبوت كل موجود مادي يستلزم ثبوت موجود مجرد مسانق لوجوده. بأي برهان؟ يقول بالقياسين الذين تقدما، إما أن تنكر عالم المادة وهو خلاف الوجدان، وإما أن تنكر حركة الوجود المادي وهو خلاف البرهان. إذن لابد من الالتزام ماذا؟ بوجود المادة وبحركته، ولكن ثباته ماذا؟ وجه آخر لهذا الوجود المادي. هسه هذا الوجه الآخر ما هو؟ ما هو ذلك الوجه الثابت في هذا؟ هنا تختلف النظرية. نظرية تقول وجهه الثابت هي المثل الأفلاطونية، نظرية تقول هي أرباب ماذا؟ أرباب الأنواع. إذا جئنا على اصطلاح القرآن القرآن يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، عندنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذه الخزائن مما تتنفد وتتبدل وتتغير لم مما هي باقية، ها؟ إذن وجهها الثابت هي تلك الخزائن. وهكذا هسه إما بالإصطلاح القرآني، إما بالإصطلاح الروائي، إما بالإصطلاح الفلسفي، هسه ما هو الوجه الثابت لها؟ ذاك ماذا؟ ذاك حديث آخر موكول إلى المجلد الثاني من الأسفار. ما هو الفرق بين المثل الإفلاطونية؟ ما هو الفرق بين أرباب الأنواع؟ لأن السيد الطباطبائي لا يقبل المثل، يقبل وجود مجرد ولكن لا يقبل المثل، باعتبار أن المثل تبتني على أساس وجود ماهية واحدة ولكن لها فردان، فرد مادي وفرد ماذا؟ وفرد مجرد. السيد الطباطبائي لا يقبل تحقق ماهية واحدة، نعم يقبل وجود مجرد مسانخ ماذا؟ للمادي. لذا عبارته ماذا؟ وجود مجرد مسانخ لهذا الوجود المادي، مو أنهما فردان لماهية نوعية ماذا؟ واحدة. هذا بحثه بعد موكول إلى هناك. قال يستلزم ثبوت موجود مجرد مسانخ لوجوده المادي ومهيمن عليه، يعني هو واسطة الفيض بالنسبة إليه بحسب قوس النزول. وذلك ما البرهان على هذه الحقيقة؟ يقول وذلك أن هذا الموجود المفروض كما يمتنع عن قبول العدم بالنسبة إلى الواقع المطلق، كما أشرنا ماذا في هذه القاعدة، كذلك يمتنع عن قبول كل تغير وتبدل مفروض. لا يمكن أن يعرضه ماذا؟ التبدل والتغير. لماذا؟ لأن التغير والتبدل نحو ماذا؟ من عروض العدم، بالبيان الذي تقدم في القياس الأول. يقول لأن التغير كيفما فرض لا يخلو عن انعدام ما، ها؟ هذه صورة القياس. وكل مادي فإنه من حيث أنه مادي لا يمتنع عن قبول تغير ما وتبدل ما. إذن النتيجة ماذا؟ إذن ففي كل مرتبة من مراتب الموجودات المادية موجود مجرد لا يقبل الزوال والتغير، وهو ماذا؟ وهو المطلوب. رأيتم كيف أن الأبحاث منطوية في هذا البحث. هنا يقول نتيجة إما أن تلتزموا بعدم وجود المادة، وإما أن تلتزموا بعدم حركة المادة، ولا يمكن الالتزام، إذن لابد من المصير إلى ماذا؟ وجود أمر مسانخ ثابت. هسه هذا الثابت بالضرورة لابد أن يكون مجردا أو أنه يكون مادي ولكنه ثابت، هذا حديث آخر، لأنه لقائل أن يقول كل ما أثبته سيدنا أننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء ثابت. أما أن هذا الثابت مجرد عن المادة، هذا من أين أثبته؟ كل ما في الأمر هذا أنه مجرد، هذا مؤونة زائدة يحتاج إلى استئناف دليل جديد. لذا قلت بحثه إن شاء الله موكول إلى هنا. خب هسه النتيجة التي يريد أن يأخذها من هذا البحث ما هي؟ خلوا ذهنكم يمين. النتيجة التي أخذها هذه، وهو أنه أساسا نحن ما نعلمه من الأشياء علم بوجهه الثابت لو بوجهه المتغير، ها؟ بوجهه المتغير لو بوجهه الثابت. ومن الواضح بأن العلم يستحيل أن يتعلق بالمتغير من حيث هو ماذا؟ هو متغير، لأن العلم أمر مجرد عن المادة. إذن يستحيل أن يكون العلم متعلقه أولا وبالذات هو ماذا؟ المادة والمتغير، وإنما متعلقه هو ماذا؟ هو ذلك الوجه الثابت. على هذا الأساس نحن علومنا وارتباطاتنا بهذا الواقع الخارجي لو بالوجه الثابت لهذا الواقع الخارجي، ها؟ إذن أنا عندما دا أتكلم معك دا أتكلم بوجودك المادي لو بوجودك المثالي، ها؟ أقول أساسا نحن سيحنا سياحتنا وفكرنا وعلمنا وكل ما نقول كله مرتبط ماذا؟ بعالم المجردات. إما المجردات المثالية وإما المجردات ماذا؟ وإما المجردات العقلية. ولكن الوهم يوقعنا في الخطأ فيتصور أننا نتكلم مع ماذا؟ مع هذه الموجودات المادية. من قبيل جنابك عندما ترى سيارة في المرآة جاءت من الخلف، تأتي سيارة من الخلف ولكن تراها في المرآة، فعندما تتكلم ماذا تقول؟ تقول انظر هذه السيارة تأتي، مع أنه هي هاي السيارة تأتي لو هذه السيارة تأتي. أي منهم؟ ها؟ من الواضح أن الذي تأتي ولها الآثار هي هذه السيارة لهذه السيارة، لكن لماذا أنت تشير إلى هذه السيارة التي في المرآة؟ لوجود نحو من المطابقة بين تلك السيارة الواقعية الخارجية وبين مثالها الموجود أين؟ الموجود في المرآة. وهذا بحث أشار إليه بنحو مفصل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة مجلد، أقول صفحة 239. حتى أنتوا التفتوا بس لي مواقف على هذا هذه النظرية للسيد الطباطبائي، لا يفهم لماذا أن السيد الطباطبائي يقول هذا الكلام هنا. بعد هناك في صفحة 239 ما يبين لماذا يذهب إلى تلك النظرية، ولكن فقط يبين ماذا؟ نتيجة النظرية. يقول التفت: فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت مجرد عن المادة خالية عن القوة، وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي الذي لا يقع الذي يقع عليه الحس وينتهي إليه التخيل، إلى أن يقول: فليست وإنما هو الوهم يوهم للمدرك أن الحاضر عنده حال الإدراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجا، فيطلب ماذا؟ آثارها الخارجية. فعندما لا يجدها يقول أن الماهية لها سنخين، سنخ موجودة بالآثار وسنخ ماذا؟ بلا آثار، لتوهمه أن ما في ذهنه مأخوذ من أين؟ مأخوذ من هذا الواقع الخارجي. ولكن ما هو الأمر؟ يقول: فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة، المعلوم الذي ذلك المعلوم له ماذا؟ ارتباط بالمادة كالموجودات المادية. يقول: المعلوم هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر المادي، واجد لما هو كمال ذلك الأمر المادي، يحضر بوجوده الخارجي لمن؟ لهذا المدرك. وهذا معنى أن علومنا الحصولية تنتهي إلى علوم ماذا؟ إلى علوم حضورية، ولكن العلم الحضوري له درجة واحدة أو له درجات متعددة، بعضها شديدة وبعضها ماذا؟ وبعضها ضعيفة. فهنا يعبرون عن هذا العلم الحضوري علم حضوري ماذا؟ مشاهدة المجردات، ولكن عن قرب لو عن بعد، ها؟ عن بعد. كما أنه جنابك أنت قد ترى الشيء في العلم الحصولي عن قرب فتشخصه كاملا، وقد تراه ماذا؟ عن بعد فلا تشخصه كاملا، فقد توجد عندك ماذا؟ الأمر الكلي. يقول: وسبب الكلية في الذهن هو التقشير الذي يقوله المنطق الأرسطي، وإنما مشاهدة الحقائق ماذا؟ مشاهدة الحقائق عن بعدين للتقشير الذي يقوله المنطق الأرسطي. يقول: بوجوده الخارجي للمدرك وهو علم حضوري، ويتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار. وبتعبير آخر، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العاقل، مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي في المعلومات اللي مرتبطة بعالم المثال المتصل، أو عقلي في المعلومات المرتبطة بماذا؟ بالأمور الكلية، حاضر بوجوده الخارجي للمدرك وإن كان مدركا من بعيدين. هذه النتيجة التي يرتبها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على هذا المعنى الذي استفاده من هذه القاعدة. هذا البحث. من الأبحاث الأخرى اللي تستحق أن نقف عندها أيضا هذه القاعدة، وهو أن هذه القاعدة التي ذكرت في المقام وهو أن كل موجود يستحيل من حيث هو موجود أن يعرضه العدم. هذه القاعدة لعلها أيضا لها نظائر في الأبحاث الفلسفية وفي الأبحاث العرفانية وفي الأبحاث العلمية. أما على مستوى البحث الفلسفي قد تطرح هذه القاعدة، يعني مو هاي القاعدة التي مع النظائر، هذه القاعدة على مستوى البحث الفلسفي وهو عند المشائين، فإن المشائين يعتقدون أيضا أن المادة الأولى يستحيل عليها العدم، لذا يعتقدون بأزليتها وأبديتها. المادة الأولى مو يعتقدون بوجوبها بالذات، خلوا ذهنكم جيدا، بعد ميزنا في الأبحاث السابقة بين الوجوب بالذات وبين الأزلية والأبدية، فإن هؤلاء أيضا يعتقدون بأن الصورة دافرة زائلة متغيرة، ولكن المادة الأولى وهي هيولى عالم العناصر، هذه المادة التي يعبر عنها بمادة المواد، أيضا هذه قابلة لعروض العدم عليها أو غير قابلة، غير قابلة لعروض العدم عليها، فيثبتون أزليتها وأبديتها، وإثبات الأزلية والأبدية لمادة المواد ليس معناه ماذا؟ لا يلازم الوجوب بالذات كما بيناه في أول البحث، لأنه لا ملازمة بين أن يكون الشيء واجبا بالذات، بين أن يكون أزليا وأبديا، وبين أن يكون ماذا؟ واجبا بالذات. طبعا هنا أيضا يقولون باستحالة عروض العدم على المادة الأولى، ولكنه مع ذلك فإنه هذه القاعدة غير القاعدة التي نحن عرضناها هنا في محل الكلام، تلك قاعدة مبنية على مباني المشائين، من يقبل المادة الأولى وخصائص المادة الأولى فيقبل هذه القاعدة عند المشائين، ومن لا يقبلها أيضا غير تامة كما عند الإشراقيين. هذه مثلا. المسألة الأخرى التي ينبغي أن يشار إليها أيضا قاعدة أخرى، يقال يستحيل عروض العدم، يقولون أيضا يستحيل عروض العدم، ولكن مرادهم من استحالة عروض العدم هو استحالة عروض العدم على الفيض الإلهي، على الفيض الإلهي. يقولون أن الفيض الإلهي هذا لا يقبل العدم، ذاك الذي أشارت إليه الآية المباركة وما أمرنا إلا واحدة، ذاك الفيض الواحد الإلهي. نعم المستفيض قد تتبدل ماذا؟ صورته قد يزول، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض دافر وزائل. هنا أيضا يقولون يستحيل عروض العدم، ومرادهم استحالة عروض العدم مو على الموجود الخاص، وإنما ماذا؟ على الفيض الإلهي. وهذا المعنى أيضا أشار إليه صدر المتألهين في هذا الجزء صفحة 128، هناك عندما نقل عبارة الشيخ من التعليقات قال: وأعجب من ذلك أنه ممن تفطن به في غير الشفاء، آخر مقطع من صفحة 128، حيث ذكر في التعليقات، وقلنا هناك في التعليقات صفحة 29 في التعليقات، أن الأشياء كلها واجبات للأول تعالى، وليس هناك إمكان البتة. الأشياء يعني هذا الفيض، ماذا؟ الفيض المنبسط الذي صدر من الحق، هذا الواحد الذي صدر من الحق، وما أمرنا إلا واحدة. لذا يقول في إيثولوجيا المنسوب إلى المعلم: تصريحات واضحة بأن الممكنات كلها حاضرة عند المبدأ الأول على الضرورة والبات. هذا المعنى الذي أشار إليه أيضا الحكيم السبزواري في صفحة 229 من هذا البحث، إذا يتذكر الإخوة في الحاشية في الحاشية رقم 1 من صفحة 229 أيضا الحكيم السبزواري أشار قال وهذا ما قيل أن الأشياء بالنسبة إلى المبادئ العالية واجبات ثابتات فضلا عن مبدأ المبادئ إلى آخره. وهذا أيضا غير المطلب الذي نحن بصدد الكلام عنه. هذا أيضا ثانيا بعد أشوف إن شاء الله خلوا البحث إلى تتم إلى غد ولا أكو بعد مطلبين فلسفي وعلمي إن شاء الله إلى غد حتى ينتهي. الحمد لله رب العالمين.